الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في دنية العلامة ابن القيم رحمه الله في فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. وتوقفنا في النونية في الأبيات، في أبيات هذا الفصل، عند قوله رحمه الله في شأن المتكلمين: قال: جعلوا القرآن عضين إذ عضهوه أنواعا معددة من النقصان. فجعلوا القرآن عضين وفرقوه إلى عدة أنواع، وتكلموا فيه بالبهت والباطل، ثم شرع رحمه الله في بيان ذلك فقال: منها انتفاء خروجه من ربنا، لم يبد من رب ولا رحمن، لكنه خلق من اللوح ابتدى، أو جبرائيل أو الرسول الثاني، لكنه خلق من اللوح ابتدى، أو جبرائيل أو الرسول الثاني، ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران. تبا لهم سلبه أكمل وصفه، عضهوه عضه الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين للمخلوق عين صفاته؟ في بعض النسخ عز صفاته. من أين للمخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيان. لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان، أو بالكناية والسعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك فانتفى الأمران. فلما الملامة إن عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان؟ إلى آخر ما ذكره رحمه الله. بين المؤلف رحمه الله كيف أن علماء الكلام جعلوا القرآن عضين وعضهوه إلى أنواع متعددة. قال: منها انتفاء خروجه من ربنا، لم يبد من رب ولا رحمن. فقالوا إن القرآن لم يتكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى، فلم يأتي من الله عز وجل، ولم يتكلم به رب العالمين سبحانه. وعقيدة السلف في القرآن أنه منه بدأ، وهؤلاء يقولون لم يبد من رب ولا رحمن. منه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به، لكنه خلق من اللوح ابتدى، أو جبرائيل أو الرسول الثاني. فمنهم من يقول أن الله عز وجل خلق هذا القرآن في اللوح، فابتدأ من اللوح لا من رب العالمين سبحانه. ومنهم من قال أن الذي تكلم به هو جبريل، عبر عما في نفس الله عز وجل فمنه بدأ، أو ابتدأه الرسول الثاني وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فمنه بدأ لا من رب العالمين سبحانه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف الغفران. ما قاله رب السماوات العلى نفوا أن الله عز وجل هو المتكلم بالقرآن. تبا لهم سلبه أكمل وصفه، عضهه عضها الريب والكفران. فسلب الله عز وجل أكمل وصفه وهو الكلام، فالكلام من صفات الله عز وجل العظيمة، وهو من أكمل صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ثبا لهم سلبوه أكمل وصفه عضه وعضها الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ لا يستويان، فما كان منسوبا إلى الله عز وجل لا يستوي بالكلام المنسوب إلى البشر، وشتان بين النسبتين. ولا يمكن أن يكون هذا الكلام العظيم الذي عجز أن يأتي بمثله الجن والإنس وإن اجتمعوا من كلام المخلوقات. من أين للمخلوق عين صفاته وفي نصف عز صفاته؟ الله أكبر ليس يستويان، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون في المخلوق صفة من صفات الله عز وجل، هذا لا يمكن، وهو من أمحل المحال. قال: بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. بين الصفات، بين صفات الله عز وجل وبين المخلوقات من التباين كما بين الإله وهذه الأكوان. فكما أنه لا يستوي المخلوق بالخالق، فهكذا لا تستوي صفات الخالق مع صفات المخلوق. بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. هذا وقد عضه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، وهذا أيضا من باطلهم، حيث عزلوا القرآن عن إمرة الإيقان، أي أنه لا يستفاد منه اليقين، وأن آيات القرآن ظواهر لفظية لا يستفاد منها اليقين، لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيانه. ثم قالوا غاية ما تدل عليه آيات القرآن أو ما يستفاد من آيات القرآن هو الظن، ويقول المؤلف: يا ليت هذا الظن يكون مطابقا للواقع. بل عندهم أن هذا الظن لا يطابق الواقع، فيقولون أن آية القرآن تفيد الظن، ومع هذا هذا الظن لا يحصل به البيان ويكون مطابقا للواقع ومطابقا للبيان، لأنهم قد أخرجوه عن ظاهره إلى معاني أخرى. قال: لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببياني، لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان. فالقرآن آيات القرآن عبارة عن ظواهر لفظية لا تطابق الحقيقة، ولهذا صرفوها إلى المجاز وإلى الكنايات والتشبيهات إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره. فحكموا بأن آيات القرآن تفيد الظن، ومع هذا لم يجعلوها تدل على الحقيقة. حكموا على آيات القرآن بأنها تفيد الظن، ومع هذا لم يجعلوا هذا الظن مبينا للحقائق، بل هو من قبيل المجازات. قال: لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان. وشرعوا فيها مشرع التأويل، وسلكوا مسلك التأويل، فتارة يحكمون عليها بالمجاز، إما مجاز الزيادة أو مجاز النقصان، وقد سبق الكلام على مجاز الزيادة ومجاز النقصان فيما مضى، وتارة يحكمون عليها بأنها من قبيل الكناية، من قبيل الكناية، فيأتون لقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يقول هذه كناية على النعمة أو القدرة، وليس المراد بذلك أن لله عز وجل يدين حقيقيتين، بل هذا من قبيل الكناية. أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثانية، أو أن هذا من قبيل الاستعارة، أن هذا من قبيل الاستعارة والتشبيه لا من قبيل الحقيقة، فإذا قال القائل رأيت أسدا على فرسه فإن هذا من قبيل الاستعارة والتشبيه، من قبيل الاستعارة والتشبيه، شبهنا الرجل الشجاع بالأسد واستعرضنا له هذا الاسم، لما حصل الشبه استعرضنا له الاسم، اسم الحيوان المفترس. فيأتون إلى آيات من القرآن ويقول هذا من قبيل الاستعارة والتشبيه. قال: أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. والمجاز الثاني الذي هو المجاز المرسل، إذا كانت العلاقة ليست هي الشبهية، حمد الله، ما في شبه، وإنما العلاقة بين الحقيقة والمجاز إما الكلية أو الجزئية، فيطلق الكل ويراد به الجزء، أو الجزء ويراد به الكل، أو السببية، أو المحل قد يطلق على الحال كاسم الغائط، والكل يطلق على الجزء، والجزء قد يطلق على الكل. فهذا المجاز عندهم من قبيل عن المجاز المرسل، يسمونه المجاز المرسل. فتحي الرقبة، وش المراد بالرقبة؟ الكل ولا الجزء؟ الكل. بإطلاق نعم الجزء على الكل عندهم من قبيل المجاز، ويسمونه المجاز المرسل. على كل، يقول رحمة الله عليه: أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني، فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذاك فانتفى الأمران. فالقطع ليس يفيده، فكلام الله عز وجل لا يؤخذ منه اليقين، لا يستفاد منه القطع الذي هو اليقين. والظن أيضا منفي، لأنهم صرفوا النصوص من الحقيقة إلى المجاز، صرفوا النصوص عن ظواهرها، فالظن أيضا منفي، يعني دلالة النصوص الظنية أيضا منفية عندهم، لأنهم صرفوها إلى غير حقيقتها. قال: فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك فانتفى الأمران، انتفى عن كتاب الله عز وجل القطع، فآية القرآن لا تفيد اليقين، وهي تفيد الظن عندهم، لكن في الحقيقة أن هذا الظن منفي، باعتبار أنهم صرفوا هذه الظنون، نعم صرفوا آيات القرآن عن ظواهرها من الحقيقة إلى المجاز، فكان ذلك الظن أيضا من قبيل المنفي، فإن الظن عندهم ليس موافق للحقيقة، الظن المستفاد من كتاب الله عز وجل لا يأتي موافقا للحقيقة، بل هو من قبيل المجاز. فكان مؤدى ما ذهبوا إليه انتفاء القطع عن آيات الكتاب وانتفاء أيضا الظن. قال: فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك فانتفى الأمران، فلم الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان. وهذا كلام علماء الكلام، يقولون ما علينا ملامة بعد هذا، إذا عزلنا آيات القرآن عن الاحتجاج بها في مسائل العقيدة وقدمنا العقول وأفكار الأذهان، فلم الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان. قال: فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن، ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان، مع كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان. فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان، إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى ذرى التبيان. يقول رحمة الله عليه: فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. إذا كانت هذه منزلة القرآن في نفوس هؤلاء الملحدين فالله يعظم في النصوص أجوركم. فهؤلاء نعم قد أزاحوا النصوص وأهانوا النصوص، وفي الحقيقة أنهم أهانوا أنفسهم وأبطلوا النصوص في نعم عن الاحتجاج بها، وولوا تلك العقول الفاسدة والأذهان الرديئة. فالله يعظم في النصوص، فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها، ماتت لدى الأقوام أي لدى علماء الكلام لا يحيونها أبدا، ولا تحييهم الهوان. وهكذا آيات القرآن لا تحيي نفوسهم لهوانهم، لأنهم قوم لا قيمة لهم، قد أهانهم الله عز وجل وأذلهم، فهم من جملة الأموات الذين لا ينتفعون بالقرآن ولا تحيا بها أنفسهم. ماذا لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول البراني. فكلام هؤلاء خلاف الحس وخلاف العقل وخلاف المنقول وخلاف البرهان، لأن مؤدى كلام هؤلاء أننا لا نستفيد من كلام المتكلم، فإن أفصح الكلام هو كلام رب العالمين سبحانه، ويلي ذلك كلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أفصح الكلام لا يستفاد منه اليقين ولا يقطع به، فكيف بما هو دون ذلك من مراحل؟ فمؤدى هذا أننا لا نستفيد القطع ولا نجزم بخبر كل مخبر، فنبقى في الشك من كلام كل متكلم، وهذا خلاف الحس. والشخص يسمع كلام الناس ويفهم ويقطع بمرادهم، يسمع كلام من يعاشر ويجالس وهو يقطع بمراده ويجزم به، وليس في قلبه شيء من الشك والريب في كلام المتكلمين، بل يسمع الكلام ويجزم به ويقطع به. قال: هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول البرهان، مع كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب المفسد تبياني، هذا شيء قد فطر العباد عليهم على التفاهم بالخطاب، فكيف لا يجزم به ولا يقطع به؟ فمؤدى ذلك أنه لا يحصل التفاهم بالخطاب. إذا أجرينا مثل هذه الاحتمالات في كلام المتكلم، فإن هذه الاحتمالات التي أوردوها في أفصح الكلام وفي أحسن الكلام، فبباب أولى أن توجد فيما دون ذلك من الكلام إن كانت حقا، وإلا فهي من الأبطال الباطل. قال: فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب المقصد التبيان، كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسانه. وهذا كلام صحيح وكلام صحيح. فترى المخاطب قاطعا بمراده، المتكلم يقطع بمراده والسامع أيضا يقطع بمراد المتكلم. شخص يقول لولده اشتري كذا، هل يبقى الولد مترددا وش الذي يريد أبي بهذا الأمر؟ وشخص يقول لآخر تعال نجلس سويا، يبقى الشخص متردد وش الذي يريد بقول نجلس سويا؟ هذا الكلام من أفسد الكلام، بل الشخص إذا سمع كلام المتكلم فإنه يقطع به ويعلم مراده، والمتكلم أيضا يقطع بمراد نفسه. فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان، هذا مع أن الإنسان فيه ما فيه من التقصير من حيث البيان والخطاب. وأما كلام الله عز وجل فهو في غاية الظهور والبيان، وهكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثانية. فترى المخاطب قاطعا بمراده هذا مع التقصير في الإنسان، إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. نعم، سائر الكلام غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الخلق هو دون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال حاشا كلام الله، أما كلام الله عز وجل فهو الغاية من حيث الكمال ومن حيث البيان. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى ذرى التبيان. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما في هذا القول من الباطل بكلام حسن جميل، نؤجل الكلام على ذلك إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى زاد المعاد.